بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يقول المصنف عليه رحمة الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة هو الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. وقوله رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة إلى آخره، يعني بذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان عمل آخر وبكيفية تختلف عن أنواع السحر المذكورة في الأحاديث المتقدمة، لأن الباب باب ماذا؟ باب بيان شيء من أنواع السحر. فهذا الحديث فيه بيان عمل آخر ونوع آخر من أنواع السحر، وبكيفية أخرى أيضا تختلف عن الكيفيات التي وردت في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والحديث أيها الإخوة في هذا النص النبوي في مسائل، سيكون الحديث عن هذا النص في مسائل. المسألة الأولى في مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث وصلته بباب بيان شيء من أنواع السحر. المناسبة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في آخر شرحه للحديث، عندي صفحة 524، حيث قال رحمه الله: مناسبة الحديث أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم. بعبارة أخرى توضح كلام الشيخ أيضا، يقال مناسبة الحديث لهذا الباب لاشتماله على التحذير من وسيلة من وسائل السحر أو نوع من أنواع السحر. ما هو؟ عقد العقد والنفث فيها، عقد العقد والنفث فيها، وسيأتي بيانه. إذا مناسبة الحديث للباب لاشتماله على التحذير من نوع من أنواع السحر، وهو عقد العقد والنفث في تلكم العقد. المسألة الثانية تخريج الحديث ودرجته من حيث الصحة من عدمها. الحديث أيها الإخوة رواه النسائي في سننه كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله، ورواه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط، ورواه كذلك ابن عدي في كتاب الكامل وغيرهم. وفي إسناد الحديث راو يقال له عباد بن ميسرة، عباد بن ميسرة. وهذا الراوي عباد اختلف علماء الحديث في توثيقه وتضعيفه، فممن ضعف الحديث بناء على تضعيف هذا الراوي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال كتاب فيه بيان أحوال رواة الحديث، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، حيث قال رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الحديث: هذا حديث لا يصح، للين عباد وانقطاعه. ذكر كم علة؟ ذكر علتين: للين عباد يعني ضعفه، وانقطاعه يعني انقطاع الحديث. الحديث هي علة أخرى وهي الانقطاع. ومن المعاصرين الذين ضعفوا الحديث العلامة الألباني رحمه الله كذلك في كتابه غاية المرام برقم 288، إلا أن الحافظ ابن مفلح رحمه الله تعالى الحنبلي، ومن كبار تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأعلمهم باختياراته وأقواله، تعقب الذهبي رحمه الله تعالى على تضعيف هذا الحديث في كتابه الآداب الشرعية. قال رحمه الله يعني ابن مفلح: وقال في الميزان، يعني وقال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال: لا يصح للين عباد وانقطاعه، كذا قال. ثم قال ابن مفلح رحمه الله: ويتوجه أنه حديث حسن، ويتوجه أنه حديث حسن، يعني الأقرب إلى الصواب والأوجه في الحكم على الحديث أنه حديث حسن، يعني في درجة القبول. وأما علة الانقطاع التي أشار إليها الذهبي رحمه الله فهي الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو لم يسمع منه؟ في ذلك اختلاف كبير جدا بين علماء الحديث وفيه بحث طويل، حتى لا أطيل عليكم إخواني لمناقشة هاتين العلتين: علة الانقطاع وعلة ضعف عباد رحمة الله عليه. أنصح بمراجعة كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للشيخ الدكتور فريح البهلال، وهذا الكتاب قد راجعه الشيخ ابن باز من أوله إلى آخره ونصح به وأثنى على عمل المؤلف فيه. الكلام أيها الإخوة السابق كله على قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما جملة ومن تعلق شيئا وكل إليه فهي وإن وردت في هذا الحديث إن قلنا بضعفه فهي ثابتة من أحاديث أخرى، قد تقدم معنا هذا في أول الكتاب في باب ما جاء في الرقى والتمائم، حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هناك بعض الأحاديث التي تعتبر شواهد لهذا الحديث، منها حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عن: من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث عند أحمد وعند الترمذي. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد يعني حكم بحسن هذه الجملة وثبوتها في غاية المرام أيضا برقم 297، من شاء منكم الرجوع. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيها الإخوة في معنى الحديث وما فيه من يعني مسائل في الدلالة على هذا الباب. أقرأ زكريا.
قوله: من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف، والعقد معروف.
وقد تقدم معنا أيها الإخوة في ذلك من الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، حديث غيفة عند أحمد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد: وعقد لحيته، العقد معروف يأتي بالحبل أو الخيط أو اللحية هكذا ويربطها. نعم.
قوله ثم نفث فيها النفث, النفث بريق خفيف, والمراد هنا النفث من أجل السحر.
نعم, وهذا كقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد, فالسواحر التي يفعلن ذلك من أجل السحر, المقصود بذلك السواحر, والمقصود بذلك السواحر التي يفعلن ذلك وهو العقد من أجل ماذا؟ من أجل السحر. نعم.
أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة فليس بداخل في الحديث.
يعني لو أن أحدا مثلا كان يربط حقيبته, واحد عوضي مثلا عادي, فلا يعني لا تحتكم عنده أو لا تنضبط عنده, لا تنضبط عنده الربطة إلا بأن ينفث فيها حتى تنعقد تماما. فلو كان يربط شيئا ونفث فيه من أجل أن تكون الربطة محكمة, هذا لا يدخل في هذا النهي. نعم.
والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف فيصرفون به.
هذه مقاصد النفث, لماذا ينفثون في العقد والعياذ بالله؟ له مقاصد منها أيوة.
فيصرفون به الرجل عن زوجته, ولا سيما عند عقد النكاح, فيبعد الرجل عن زوجته فلا يقوى على جماعها, فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. قوله ومن سحر فقد أشرك, من هذه شرطية, وفعل الشرط سحر, وجوابه فقد أشرك.
وهذا فيه فائدة أن السحر لا يكون إلا مع الشرك, أن السحر لا يكون إلا مع الشرك, فإذا وجد الشرك وجد السحر, ولا يمكن أن تخدم الشياطين أحدا بدون أن تجد منه عوضا أو أن يخدمها والعياذ بالله. كمل.
وقوله فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر, إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية.
نعم, وهذا هو السحر بمفهومه الخاص كما تقدم تفصيله في اللقاءات السابقة. نعم.
أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا, لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد فهذا لا شك أنه مشرك.
نعم.
وقوله
هذه الجملة من أخذ عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك, شرحها الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الملخص في شرح كتاب التوحيد, لأن الشيخ الفوزان له أكثر من شرح لكتاب التوحيد, منها هذا المسمى بالملخص في شرح كتاب التوحيد, وهذا مقرر يعني المناهج الدراسية عندهم في المعاهد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله في هذا الكتاب مبينا معنى هذه الجملة أو هذا الجزء من الحديث, معنى الحديث إجمالا, قال حفظه الله يبين صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لكلامه نوعا من أنواع السحر وحكمه محذرا أمته من تعاطيه, فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق, وذلك أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال فتتكيف نفسه الخبيثة, نفس الساحر الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين, هذه نتيجة, وينفخ في تلك العقد فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر. كيف يكون هذا الامتزاج؟ هذا يعني الله أعلم به, بأمور وبأسباب خفية الله أعلم بها تمتزج الأرواح الشيطانية مع أرواح السحرة، نسأل الله العافية. قال: ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري. هذا معنى هذه الجملة إجمالا، وارجعوا لكلام الشيخ فيها. نعم.
وقوله
الجملة الثانية.
وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه. وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له ووكله الله إليه وتخلى عنه. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها،
يعني علاقة الجملة هذه ومن تعلق شيئا وكل إليه بالجملة السابقة، من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ما هو الرابط؟ ما هي العلاقة بين الجملتين؟ قال الشيخ:
أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. ووجه آخر، وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم، ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة. ومن توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وإذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعقل.
ومن وكل، لكن من تعلق شيئا من المخلوقين، لكن من تعلق شيئا من المخلوقين،
لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة.
هذا الكلام 5 أسطر تقريبا يعد حقيقة شرح يعني إجمالي لهذه الجملة، ويمكن أن نصوغها بصياغة أخرى فنقول: أن من تعلق قلبه بشيء اعتمادا عليه وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه وخذله وخلى بينه وبين ما اعتمد عليه، خلاص يترك إلى هذا الشيء ولا يعبأ الله عز وجل به. والقلوب أيها الإخوة على قسمين في تعلقها بالأشياء، أو نقول في تعلقها، والقلوب على قسمين في تعلقها. الأول: إما أن تتعلق بالله تعالى فلها حينئذ الكفاية، ولها الحفظ، ولها التولي من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ قال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه. قال جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال سبحانه: فسيكفيكهم الله. لكن هذا لا يكون إلا لمن تعلق به سبحانه وتعالى. القسم الثاني يقول: وإما أن يكون التعلق بغير الله جل وعلا، التعلق بالأسباب، التعلق بالسحرة، التعلق بالقبور، والتعلق بمن يسمون بالأولياء وغيره. فهنا يوكل هذا المتعلق إلى من؟ إلى هذا الشيء الذي تعلق به، وهنا الخسارة والهلاك والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رحمه الله ابن عثيمين توسع في بيان معنى هذه الجملة فيما تقدم معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذكر هناك يعني أقسام التعلق وحكم كل قسم في حدود تقريبا يعني 2 صفحة، فراجعوا ذلك الموضع عند حديث عبد الله بن عكيف.
وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة. ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهون الأمور.
وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، أن الإنسان عندما يقوم بالشيء ويتقنه عليه أن يعتمد على الله عز وجل في القيام بهذا الشيء، وأن ينظر إلى فضل الله عز وجل عليه وإلى توفيقه له، لا أن ينظر إلى نفسه الضعيفة التي لا غنى لها طرفة عين عن عون الله تبارك وتعالى. فالمرء إذا أعجب بنفسه ورآها أنها قد فعلت وفعلت، فإنه في هذه الحال كما يقول الشيخ قد يوكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف. ولهذا لابد أن نتنبه إخواني إلى أن من أدعية أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، هذا الطرف فقط الذي هو أقل من الثانية. فما ظنكم إذا وكل العبد إلى نفسه سيأتيه الخبط والتشتت والعياذ بالله وعدم يعني إنجاز الأمور أو القيام بها أو أدائها على وجهها، لأنه قد وكل إلى ضعف وإلى عجز. وقت الأذان شاء بقي ثلاث دقائق. طيب كمل زكريا.
ونقول للإنسان اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، فلا تسألهم ولا تستدل أمامهم، واستغني عنهم ما استطعت. أما بالنسبة لله فلا تستغني عنه، بل كن دائما معتمدا على ربك حتى تتيسر لك الأمور. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكنهم لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيئا من القبور وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور، فإنه يوكل إليه. والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل عند دعائهم لا بدعائهم. والآية صريحة في ذلك، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده.
نعم. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على هذا
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.